بسم الله الرحمن الرحيم.
تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تقدم محاضرة لفاضلة الشيخ مروان القادر تحت عنوان المولد النبوي،
ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نجعل ذلك محطة لذكر بعض صفاته وإنجازاته، طالما أن ربنا سبحانه وتعالى طالبنا بأن نقتدي به، فلا بد من أن نستحضر عظمة هذه الشخصية الرسالية التي أرسلها الله رحمة للعالمين في وقت يحتاج شبابنا إلى الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة وإلى المثال البطل الذي يغير مجرى التاريخ، بدلا من أن يتخذ لنفسه قدوات من الفنانين والرياضيين وغير ذلك من المفكرين والعبثيين. إن أجيالنا أو كثيرا من أجيالنا ضحية لعدم وجود القدوة في البيت والمدرسة والشارع وفي كل مكان. لا بد من أن نسلط الضوء على عظمائنا، وأعظمهم محمد رسول الله. ولذلك لا بد دائم من أن نذكر بصفاته وإنجازاته وقصة حياته. فإذا كان الناس يعتنون بمذكرات السياسيين من الكفار ليعرفوا كيف استطاعوا أن ينجزوا تلك الإنجازات السياسية لأوطانهم وشعوبهم، فحري بالمسلمين أن يعرفوا قصة التغيير الحضاري التي غيرت مجرى التاريخ الإنساني وما زالت تغير إلى الآن. من الظلم يا إخوة أن لا نعتني بالسيرة، ومن الظلم أن لا نعتني بالسنة. ولذلك لا بد من أن نستحضر هذه الإنجازات أو بعضها بشكل دائم لنتأسى بالمنهج الذي اتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإرشاد من ربه، حتى استطاع أن يغير مجرى التاريخ وما زال. ولكن لا بد من أن نسلط الضوء على المرحلة التاريخية التي سبقت رسالته، لكي نعرف النقلة البعيدة التي نقل بها محمد البشرية كلها مما كانت فيه من جاهليات بعضها فوق بعض إلى نور الإسلام والحضارة. فهناك حضارات قوية جدا واستعمارية، الروم والفرس والهنود والصينيون، أما العرب فمساكين، كانوا أمة ضعيفة مفرقة ممزقة، يتهمهم الآخرون بأنهم أكلة شعر ودم وذباب الصحراء. أما تلك الأمم القوية فقد كانت في جاهلية مركبة. أما الفرس فكان كسرى إلها، وكانت ديانتهم عبادة النار، وأيضا المزدكية وهي شيوعية المال والنساء، وكانت إمبراطورية استعمارية هدفها الغلبة والسيطرة على الشعوب الضعيفة. أما بالنسبة للروم فهم يعتبرون القيصر والبطانة التي حوله من الرهبان آلهة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وكانت روما عاصمة للأسياد الذين يستعبدون العبيد، حتى قام سبارتاكوس بثورته، ثورة العبيد. كانت إمبراطورية جاهلية تمد سلطانها على الشعوب الضعيفة لكي تنهب مواردها وتذلها كما نعلم. أما الهنود عباد البقر فحدث ولا حرج في تقسيمهم الطبقي لمجتمعهم، وما زال هذا التقسيم إلى الآن. فهناك المنبوذون العبيد الذين خلقوا من أقدام الإله كما يزعمون، وهناك الأسياد والأشراف الذين خلقوا من رأس الإله، وهناك الفلاحون الذين خلقوا من ساقي الإله، وهناك الجنود والعسكر الذين خلقوا من عضدي الإله. خرافات. أما الصينيون فكان إلههم كونفوشيوس، يقيمون له الأصنام ويركعون ويسجدون ويقدمون القرابين ويعتقدون بهذا الصنم أنه نافع وضار. وأما هؤلاء جميعا أيضا دخلت البوذية عليه. لذلك كانت الأمم قبل الإسلام أمما بعيدة عن الله وبعيدة عن التوحيد، وكلها في ضلال وانحراف على المستوى الديني والأخلاق والتشريع. كانت البشرية بحاجة إلى المخلص لكي ينقذ البشرية من الجاهلية إلى التوحيد. هذه مهمة محمد بن عبد الله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكان رحمة مهداة للبشر، وما أرسلناك إلا رحمة ليس للعرب وحدهم وليس للمسلمين وحدهم، وإنما للعالمين، لأن رب العالمين هو ربهم جميعا أرسل لهم هذه الرحمة المهداة لإنقاذهم مما هم فيه من جاهليات. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. فكانت رسالة عالمية، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وهنا بدأت عملية التغيير. من أين؟ ليس من الأماكن التي فيها حضارات وفلسفات وجيوش وقوة، وإنما من بقعة فقيرة جدباء أمية، لكي يتبين الإعجاز. هذه الأمة الضائعة أتى رسول فجعلها أمة قيادة في كل مجالات الحياة، وهنا يظهر الإعجاز في التغيير. ولذلك لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم بالمقياس البشري البحت واحدا من عظماء التاريخ، وإنما أعظمه، كان أعظمه، بل إنه ليس عظيما فقط بالنسبة للبشر العاديين، وإنما هو أعظم رسول من أولي العزم من الرسل. لماذا؟ لأن نفوذه في تغيير مجرى التاريخ كان هو الأعظم وما زال إلى الآن. لذلك ميشيل هارت ألف كتابا مجلدا ضخما من 600 صفحة يرتب فيه 100 شخصية عالمية كانت هي الأكثر نفوذا في تغيير مجرى التاريخ الإنساني. رتبه 100 شخصية اختارها وقرأ عشرات الآلاف من الصفحات حتى استخلص هذه الشخصيات 100، فرتبها حسب نفوذها في تغيير مجرى التاريخ. أتظنون أنه جعل المسيح هو رقم واحد أو ماركس؟ الرجل الأول على 100 في رأس القائمة محمد بن عبد الله، وهو مسيحي وبقي مسيحيا، لكن المعيار في الترتيب والتفضيل عنده كان من هو الشخص الأكثر نفوذا في التاريخ الإنساني وتغييره. خصص لرسول الله صلى الله عليه وسلم 100 صفحة 7 صفحات، وخصص للآخرين صفحات أقل بكثير. فكان عنده 5 أوائل، أول واحد محمد بن عبد الله، والثاني إسحاق نيوتن، والثالث عيسى بن مريم المسيح الذي يؤمن به، والرابع بوذا، والخامس كونفوشيوس. يعني كلها أديان ما عدا إسحاق نيوتن، لأن الأديان بقيت بصمة ثابتة في تاريخ الإنسان، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم كان الأكثر نفوذا في تغيير مجرى التاريخ الإنساني، وذكر بعض الإنجازات التي تثبت هذه المسألة والتفضيل. إذا كان الأمر كذلك، أذكر بعض إنجازات محمد بن عبد الله بالمقياس البشري، وإن كان مقياس الرسالات أعظم. لو كان هناك قائد سياسي من البشر نذر نفسه للتغيير السياسي لأنه وجد أمته، وجد شعبه مفرقا ممزقا ضعيفا يطمع به الأعداء، عند ذلك نذر نفسه ليوحد هذه الأمة، فاستطاع أن يوجد بين الناس رابطة تربطهم مع بعضهم وتتغلب على العصبيات التي كانت تمزقهم وتفرقهم. وليس فقط أوجد الرابطة، وإنما أوجد هدفا يسعون إليه جميعا. فاستطاع بهذا العمل، بوجود الرابطة التي هي رابطة الأخوة في الدين، ليست رابطة القبيلة ولا رابطة الدم والنسب، وإنما رابطة العقيدة، إنما المؤمنون إخوة، كما وصف الله ذلك الرابط فقال: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بحبل الله. وأوجد هدفا أسمى يسعون إليه جميعا، وهو إعلاء كلمة الله في الأرض. فاستطاع خلال فترة وجيزة أن ينهي الخلاف والتقاتل، وأن يجعل منها أمة موحدة، ليس فقط في الداخل، وإنما نقلها إلى المعترك العالمي لتكون أمة منافسة لأمم الجوار خلال فترة زمنية قياسية. ألا نقول إنه رجل عظيم؟ فكيف إذا كان هذا جانبا واحدا من جوانب العظمة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا وجدنا مصلحا أخلاقيا، وجد أمته في حالة من الفوضى الأخلاقية المزرية، فيها الزنا والربا والقمار الميسر والسرقة والسلب والنهب والغزو، كل المفاسد الأخلاقية، فأراد الإصلاح الأخلاقي، فأوجد لهذه الأمة الضائعة، أوجد دستورا أخلاقيا يجعلهم يتركون كل هذه المخازن من شرب الخمر إلى 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 آخره. وطبعا كما قال طرفة: وما زالت أشراب الخمور ولذتي وبذلي وإنفاقي طريفي وتالدي إلى أن تحامتني العشيرة كلها وإفردت إفراد البعير المعبد. شرب الخمر منتشر على أوسع نطاق. فاستطاع بهذا الدستور الأخلاقي الذي أتى به أن ينهي شرب الخمر وينهي الزنا والربا والسلب والقتل إلى آخره، لأنه أوجد دستورا يستند إلى العقيدة الدينية القادرة على تغيير الذات، الضمير الإيماني الحي الذي يجعل الإنسان يراقب ذاته وينطلق من عقيدته في البعد عن كل هذه الآثام والإيذاء للناس والأشرار. ومن هنا نقول: إذا فعل كل ذلك ألا نقول إنه رجل عظيم؟ فكيف إذا كان هذا جانبا واحدا من جوانب العظمة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ضرب المثل الأعلى في القيم الأخلاقية شعارا وتطبيقا. وإذا وجدنا مصلحا اجتماعيا، وجد الظلم من الأقوياء للضعفاء، ظلم سياسي وظلم اجتماعي وظلم اقتصادي، الظلم، القوي يأكل الضعيف والغني يأكل الفقير، فأتى ليقيم ميزان العدل، العدل الخالص المطلق لا يتأثر بحب ولا بغض، كما ذكر الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. حب هؤلاء يجب أن لا يجعلكم تميلون إليهم وتظلمون الآخرين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض قوم على ظلمهم، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، لا يتأثر بحب ولا بغض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فوالذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت حاشاها لقطعت يدها. ميزان العدل، هذا الكلام متى؟ ليس في القرن الواحد والعشرين الذي ينادي بحقوق الإنسان وإنما في وقت كانت البشرية لا تعرف شيئا من هذه الموازين الحضارية، فاستطاع أن يحقق العدل ويوجد التوازن في الحقوق والواجبات بين الفرد والمجتمع والأغنياء والفقراء والحكام والمحكومين، حتى أصبح مجتمعا هو أقرب إلى المثال الملائكي. ولذلك كان مجتمعا فاضلا استطاع أن يحقق تلك الإنجازات. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد فعل بهذه الطريقة، ألا يكون عظيما من عظماء التاريخ بل أعظمه؟ فكيف إذا كان هذا جانبا واحدا من جوانب العظمة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا وجدنا مربيا نذر نفسه لتربية أمته عندما وجدها أمة فيها فوضى في الأخلاق والتربية، لا يوجد منهج ولا يوجد أعراف صالحة، وإنما هناك فوضى في هذا المجتمع، فنذر نفسه لتربيته فخرج بمنهجه التربوي جيلا من الأفذاذ، كل واحد قائد في ميدانه، شخصية متماسكة، إذا تحرك حرك من حوله، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أبو عبيدة، فكانوا نماذج لا ترقى إليها رقاب الآخرين، واستطاعوا أن يغيروا بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المجتمع حتى أصبح مثالا نقتدي به إلى الآن. الذي فعل ذلك ألا نقول إنه رجل عظيم؟ فكيف إذا كان هذا جانبا واحدا من جوانب العظمة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا وجدنا قائدا عسكريا وجد أمته في حالة صراع داخلي وغزو وسلب ونهب لأتفه الأسباب، مثل حرب داحس والغبراء وحرب البسوس، كل واحدة دامت سنين عديدة لأتفه الأسباب، مما أطمع الأعداء بهم نتيجة لتفرقهم وتمزقهم وعداواتهم وتعصبهم القبلي. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. وأحيانا على بكر أخينا، إذا ما لم نجد إلا أخانا، ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. حكمة جاهلية، مما أطمع الأعداء فيهم لأنهم أصبحوا ممزقين مفرقين. فاحتل شمال بلادهم من قبل الروم، ونصبوا عملاء لهم من الغساسنة النصارى، وأدي أيضا انتقصوا بلادهم في الجزيرة من الجنوب الفرس والأحباش، وتقاتل داخلي. فأتى هذا القائد العسكري لكي يخوض معاركه العسكرية لينهي الصراع الداخلي ويحرر البلد من الاستعمار في الشمال والجنوب. من أين يبدأ؟ فربى جيشا من الأبطال، قادة وجنودا، خالد، عمرو بن العاص، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة بن الجراح، منظومة من الأبطال كل واحد بكتيبة. هذا فعل رسول الله في التربية، ولم يكتفي بتربيتهم كأبطال، وإنما هو بذاته صلى الله عليه وسلم خاض بهم المعارك بغزواته بنفسه، فانتصر بهم حتى عودهم النصر والثبات عند الشدائد والإقدام عند المخاطر، طلبا للنصر أو الشهادة في سبيل الله. فاستطاع بذلك أن يحرر الشمال والجنوب، وأن يؤدب كسرى وقيصر، وأن يوحد بين الناس وينهي الصراع في الداخل. وبهذه القوة العسكرية المؤمنة استطاع أن يوحد هذه الجزيرة، ولكن أوجد لهم مثلا أخلاقية حتى أثناء القتال، فلا تنسيهم أهوال المعارك أخلاقهم على أرض المعركة. له توصيات وتعليمات، كان إذا جهز جيشا يقول لهم اغزوا، ليس باسم الشعب ولا باسم الإمبراطور اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا شيخا ولا امرأة، يوصيهم بهؤلاء. حتى الفلاحين في حقولهم والرهبان في صوامعهم خارج المعركة هؤلاء، وأوجد لهم تعاليم أن لا يجهزوا على جريح يؤخذ أسيرا ليداوى، وأن لا يمثلوا بقتيل من الأعداء، ولا تمثلوا، وفي رواية ولا تمثل، إلى أن يقول له: فإذا لقيت عدوك فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن عليهم بالله وقاتلهم. إذن في قيم تحكم حركة المجاهدين على أرض المعركة. ثم إنه أوجد لهم هدفا للقتال، هذا الهدف ليس هدفا استعماريا بقصد النفوذ والسيطرة على بلاد الآخرين ونهب مواردهم وإذلالهم، كما تفعل الأمم الجاهلية قديما وحديثا، وإنما أوجد لهم هدفا أسمى يقاتلون من أجله. ما هو؟ قال الله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. في سبيل الله كيف؟ لنشر الإسلام والتوحيد وإخراج الناس من ظلام هذه الجاهليات التي ذكرناها إلى نور التوحيد. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذه فهموها. ولذلك عندما جهز سعد بن أبي وقاص جيشه لمحاربة الفرس، والآن خرجنا من الجزيرة العربية لنشر الإسلام خارج الجزيرة، قبل المعركة أرسل وفدا للتفاوض مع رستم قائد الجيش الفارسي، فدخل عليه صحابي جليل اسمه ربيع بن عامر، يصفه ابن كثير في البداية والنهاية أنه كان يلبس ثيابا قصيرة مرقعة ويركب فرسا قصير، يعني ما هو مثل الخيول العربية المطهمة، ثم نزل عن فرسه وهو يربط وسطه بخرقة، وسيفه يلفه بخرقة، ما له قراب من الجلد أو من النحاس، يعني مظهر لا الفرس فرس ولا اللباس لباس ولا السيف سيف وحال. ووجد أمامه رستم في عرشه وحوله هؤلاء الحراس والمظاهر الدنيوية من الألبسة والحرير والزرب والذهب والزبرجد، أمة ثرية غنية ودولة استعمارية. أتى ربعي فقلب زج رمحه إلى الأرض النصب، وصار يمر على النمارق والفرش الوثيرة وهو يخزقها بسيفه استخفافا بها، ثم جلس بجانبه قال: فترتروه وزمزموه، يعني ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر. عودهم رستم أن يسجدوا بين قدميه ويرفعوا رأسهم يطلبون حاجته، يجلس بجانبه قال: فترتروه وزمزموه، يعني طرحوه أرضا. فنظر إليهم ربعي رضي الله عنه وقال: والله لقد بلغنا عنكم أنكم أصحاب رأي وحلم، الآن علمت أنكم مغلوبون، فقد ظننا أنكم تتساوون كما نتساوى. قال له رستم: ما الذي جاء بكم؟ شو جاي السوي؟ لأن الفرس اعتادوا أن هناك بعض العرب كانوا يأتون فيهاجمون دولة فارس لأنها غنية طلبا للأكل، يسرقون مواشي من شدة الفقر، المرة جايين بطريقة أخرى. قال لهم: ما الذي جاء بكم؟ قال: إن الله ابتعثنا، إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء، لا إكراه، من شاء من عبادة العباد مثل هذول اللي عم يعبدوا إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عد الإسلام، أرسل رسوله بدينه إلى خلقه، فمن قبله منا قبلنا منه ورجعنا عنه وتركناه وأرضاه، ومن أبى ناجزناه حتى نفضي إلى الجنة أو الظفر. هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان هناك وضوح في هدف المعركة، لماذا تقاتل؟ وهذا عنصر حيوي من عناصر إقدام الجنود، أن يعرفوا المهمة وأن يكونوا مقتنعين بها، لأن العسكري والجندي إذا ما كان مقتنع بأهداف المعركة لا يكون شجاعا. ودارت معركة القادسية كما نعلم كل واحد أمامه 10 من علوج الفرس، هزموهم بإذن الله. هذا هو ما فعله محمد بتربية هذا الجيل من الأبطال قادة وجنودا، ألا نقول إنه رجل عظيم؟ فكيف إذا كان هذا جانبا واحدا من جوانب العظمة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا وجدنا عابدا لله نذر نفسه للعبادة وتفرغ له حتى شفت روحه وصفت وأصبح ينطلق في كل أقواله وأفعاله من تقوى الله، ذكرا ودعاء وصلاة وأخلاقا تحكم كل ذلك تقوى الله عز وجل. ولم يكتفي بذلك، بل ربى جيلا من العباد كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخر الآيات الكريمة. ولكن إن كل هذه العبادات التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل هذه الإنجازات اجتمعت، وهذه عظمة فوق عظمة، اجتمعت في شخص واحد، ويستحيل أن تجتمع في شخص إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالإضافة لاجتماعها وهذه فوق العظمات التي ذكرنا، هناك عظمة فوق كل هذه العظمات، ما هي؟ التوازن. فلم يطغى جانب من العظمة على الجوانب الأخرى، فلم يطغى الجانب السياسي على الجانب العبادي، ولا الجانب الأخلاقي على الجانب العسكري، وإنما الكل، وهذه عظمة الإسلام، التوازن دون أن يطغى جانب على جانب آخر. فإن هذه العبادات وهذه الإنجازات لم تصرفه ولم تشغله عن أسرة بحجم أسرته، 9 زوجات، فكان نعم الزوج ونعم الأب. هكذا كان رسول الله يوزع نفسه بين كل ذلك ويقوم بكل هذه الإنجازات، بل إنه رغم كل هذه المهام الكثيرة كان يجد وقتا في الليل طويلا ليقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتشفق عليه عائشة وتقول له: هون على نفسك يا رسول الله، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ إن هذه العبادة الخالصة لله لم تجعله ينعزل في صومعة أو مسجد أو زاوية ليصلي ويذكر ويدعو، تاركا تلك المهام الخطيرة والقضايا الكبرى خارج المسجد، وإنما كان يعتبر العبادة شحن يوثق الصلة بالله جل جلاله، ليقوم بتلك الإنجازات الكبرى لا بد من توثيق الصلة بالله عن طريق هذه العبادات. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنها مهمات كبيرة لا تستطيع القيام بها بدون قيام اليد. شيء مذهل. لم يكن كل ذلك أعظم من كل ما فعله البشر على مستوى البشر العاديين، وإنما أعظم مما فعله جميع الرسل من أولي العزم. فإذا كان نوح عليه السلام قد اشتهر بصبره وصد قومه عليه وما أمن معه إلا قليل، وإذا كان إبراهيم عليه السلام قد اشتهر في حلمه وأناته وتنويع أساليب الدعوة لقومه ليلا ونهارا، وإذا كان موسى قد ندب نفسه بتكليف من الله لإخراج بني إسرائيل مهمة سياسية بالإضافة للتوحيد، لإخراجهم من فترة الاستضعاف والتقتيل من قبل فرعون، فأخرجهم حتى بعد ذلك حكموا شريعة الله سبحانه وتعالى. إذا كان كل أولئك فعلوا، فيأتي عيسى عليه السلام بروحانيته ومثله الأخلاقية، ربى جيلا من التلاميذ الحواريين بنفس الروحانية، وهذا هو فضل الله عليه. ولذلك قال عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. أيها الأخوة، خلاصة: إذا كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بهذا السمو وهذه العظمة، فحري بنا نحن أن نتأسى بهذه الشخصية الفذة التي أرسلها الله لعباده وخلقه لينقذهم من ظلمات الجهل والخرافة والشرك إلى نور التوحيد. أفلا يحق له منا أن نتأسى به في سيرته وسنته؟ عندنا سيرة وعندنا سنة. السيرة قصة التغيير من مكة إلى الوفاة. ما هو منهج التغيير؟ صفاته الشخصية. كل هذا بما يسمى اليوم مذكرات شخصية، لنعرف كيف أدار محمد صلى الله عليه وسلم الصراع مع المشركين وأعداء الله، وكيف حقق تلك الإنجازات المهولة في فترة زمنية قياسية، وما زال ذلك المنهج فاعلا إلى الآن، لم ينتهي. فلذلك من الظلم أن لا يعرف المسلمون سيرة نبيهم، من الظلم أن تجد أستاذا جامعيا لم يقرأ في حياته كتابا صغيرا في سيرة محمد، من الظلم أن لا نربي أولادنا على هذه السيرة ليعرفوا رسوله، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قدر محمد صلى الله عليه وسلم ليس بيننا نحن المسلمين، وإنما قدره عند الله وملائكته. لما وقعت بين بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملوا يعني اتفاق بينهم وأفشوا سرا لرسول الله أسر به لبعض زوجاته، فالله أطلعه أنه فلانة كشفت سرك، وعملوا عليه غيرة يعني موقف ما هو سليم، فالله تعالى أنزل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. على مين؟ على تنتين من زوجاته. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوب، أي مالت عن الحق، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه ناصره وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والدعاء.
تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0. وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.